الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالبات العلم، ومن الإخوة الذين معنا على منصات التواصل الإلكترونية، سواء عبر برنامج الديو أو عبر برنامج الزوم أو عبر برنامج الفيسبوك وغيرها من البرامج. مرحبا بكم في اللقاء الأول من لقاءات درسنا في فصول من السيرة النبوية. واليوم بإذن الله جل وعلا سيكون الدرس الأول، وهو دروس ستكون أيضا مباشرة ومسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وعبر برنامج البلاك بورد لطلاب وطالبات جامعة نجران في المستوى الثقافي الأخير في الثقافة الإسلامية. والكتاب الذي سنأخذ منه فصول السيرة النبوية هو كتاب صحيح الأثر وجميل العبر، صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر لمجموعة مؤلفين فضلاء، صحيح الأثر وجميل العبر في سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. اليوم سنأخذ ثلاث محاور معنا من محاور السيرة النبوية. أولا، ما معنى السيرة النبوية؟ ما هي أهداف أن ندرس السيرة النبوية؟ وكيف حقيقة وما هي حقيقة عالمية السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام؟ حينما نقول السيرة، كلمة السيرة في اللغة العربية يا إخواني وأخواتي تعني الطريقة. حينما نقول سار بهم سيرة حسنة، سار بهم سيرة حسنة، أي نحى بهم بطريقة جيدة، وفلان صاحب سيرة طيبة، أي أنه صاحب طريقة وهيئة وسمت طيب. فهذا هو معنى السيرة في اللغة. السيرة حينما يدرسها أهل التاريخ يعرفونها باصطلاح معين، حينما يدرسها أهل الحديث يعرفونها بتعريف معين، ولكن الذي يريد أن يدرس السيرة من أجل السيرة، يدرس السيرة ليعرف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يحيط بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث. فحينما ندرس السيرة بهذا الشكل يكون تعريف السيرة هي دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصفاته عليه الصلاة والسلام، الخلقية والخلقية ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، بل وأحوال عصره عليه الصلاة والسلام. إذن حينما ندرس السيرة النبوية لا نريد بذلك فقط الغزوات التي غزاها عليه الصلاة والسلام، متى حدثت غزوة أحد، متى حدثت غزوة بدر، بدر الصغرى، بدر الكبرى، لا، نحن نريد شيء آخر، حاله قبل الغزوة، حاله صلى الله عليه وسلم في الغزوة، كيف كان أثناء الحرب وأثناء السلم، كيف كان مع أهله في بيته، زوجاته، أبناؤه، بناته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يعيش، كيف مرض، كيف مات، بماذا وصى، ما هي أهم محطات في حياته عليه الصلاة والسلام. ولأننا مقيدين بكتاب معين سنحاول قدر المستطاع أن نأتي بمثل هذه الأمور، وإلا فإن السيرة لو أننا فتحناها، أن أظن أن الدرس لو كان يوميا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نأخذها كاملة، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يقوم، كيف كان يجلس، كيف كان يركب، كيف كان يمشي، هذا كله يحتاج. أنا أتوقع لو أن الدرس يومي يعني لا يكفيها 3 إلى 4 أشهر يوميا لمدة ساعة أو ساعة ونصف يوميا، ولكننا سنجعلها فصول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف حياته، نعرف شيئا من أخبار أصحابه رضي الله عنهم، نعرف شيئا من صفاته الخلقية، من صفاته الخلقية، من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، من أحوال عصره المحيط به. طيب لماذا ندرس السيرة؟ لماذا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا؟ أول شيء ندرس من أجل السيرة. السيرة يا أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي هي التطبيق العملي للوحي الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق العملي لوحي الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيق عملي لما يوحى، تطبيق للأمر، تطبيق للنهي، تطبيق لما ينبغي وما لا ينبغي، تطبيق للأمر العام للكل والأمر الخاص به صلى الله عليه وسلم، تطبيق للحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية، تطبيق عملي. السيرة تطبيق عملي لما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيضا ندرس السيرة لأننا من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصل إلى مقاصد الشرع. يوجد عندنا أحكام، يوجد عندنا أحكام شرعية، يوجد عندنا أوامر ونواهي، ومن الأشياء المتعلقة بهذه الأوامر والنواهي علم أصبح يدرس الآن وهو مقاصد الشريعة الإسلامية. ما هو المقصد من الصلاة؟ ما هو المقصد من الزكاة؟ ما هو المقصد من الحج؟ ما هي مقاصد الحج؟ ما هي مقاصد الزكاة؟ ما هي مقاصد الجهاد؟ ما هي مقاصد القرآن؟ ما هي مقاصد السور حتى؟ ما هو مقصد هذه الآية؟ ما المراد أن نصل إليه بعلمنا وتعلمنا مثل هذه الأوامر والنواهي والأحداث والأفعال والأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسنها لأصحابه وللأمة كلهم عليه الصلاة والسلام؟ إذن بدراسة السيرة تعرف مقاصد شريعة الإسلام. أيضا من فوائد أو من أهداف دراستنا للسيرة الاطلاع على أحوال الصحابة الذين تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، الذين تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. إذن يا إخوة، هؤلاء الصحابة عمود للدين. الصحابة يا أبنائي ويا بناتي رضي الله عنهم اختارهم الله، اصطفاهم من بين جميع الأجيال والعصور ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما اختار الحواريين لعيسى، وكما اختار أصحاب موسى لموسى. فكل أصحاب نبي هو اختيار واصطفاء. الصحابة رضي الله عنهم، الفرق الضالة الذين يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ولا يحترمون الصحابة، هم أصلا لا يحترمون الإسلام. لماذا؟ هم لا يستطيعوا أن يسبوا الإسلام والقرآن، لأنهم لو فعلوا ذلك افتضح أمره، ولكنهم يشككون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن فيهم طعن في كل شيء أتوا به إلينا عن رسول الله. إذا طعن في السنة، وإذا طعن في السنة انهدم الدين، لأن السنة الحديث هو المبين والشارح للقرآن، إنا علينا جمعه وقرآنه أي القرآن، فإذا قرأناه إنا علينا جمعه وبيانه، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بيانه بماذا؟ بالسنة. القرآن قال الله فيه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع يا رسول الله، فاتبع يا رسول الله قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالله أنزل الذكر لرسول الله لتبين إلى الناس يا رسول الله ما نزل إليهم، إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلي ما أنزل إليهم في سورة النحل، تلك الآية التي في سورة النحل. طب من الذي نقل هذا البيان إلينا؟ صحابة رسول الله. ولذلك الإنسان يعيش في هذه الحياة وهو ينظر كيف كان الصحابة يتعاملون مع رسول الله، وكيف كانوا يتعاملون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يطيعون، كيف كانوا ينفذون الأمر، كيف كانوا يجلون الدين، وكيف يقدسون الأوامر الربانية والنواهي الربانية، وكيف كانوا رضي الله عنهم يؤثرون الآخرة على الدنيا، وكيف كان كيف كانت حياتهم. هذا يأتي أيضا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أيضا من دراسة السيرة يا إخوة ويا أخوات أننا نحصل على القدوة. كيف تقتدي بمن لا تعرف كيف عاش؟ كيف نحن إذا أحببنا إنسانا أو أحببنا مؤلفا أو أحببنا كاتبا أو شاعرا، الشباب حينما يحبون لاعبا أو ممثلا أو فنانا كما يقولون، تجدهم يعرفون كل شيء عن حياته، ماذا يأكل، ماذا يشرب، كيف يعيش. بل هناك مصورون خاصون مختصين بتصوير حياة النجوم، حياة الفنانين، الفنانات، الممثلين، الممثلات، اللاعبين، اللاعبات، حياته. يعني على أدق التفاصيل، ماذا يلبسون، ماذا يأكلون، كم مقاس ألبستهم، ما كم مقاس أكرمكم الله جزمهم، كم ما هي المطاعم التي يحبونها، ويقتدي الشباب بهؤلاء حبا. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب، الحبيب عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، كل الحروف إذا ذكرت اسمه قامت له محبة وتبجيلا، ذاك النبي الهاشمي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. حينما تريد أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تدرس سيرته. قلت لبعض الطلاب البارحة أظن أو أول أمس، إما أمس أو أول أمس، قلت لهم ستمر عليك في حياتك أحوال ومواقف كثيرة جدا. ستمر عليك يا بنتي مواقف في حياتك، في دراستك، مع أهلك، مع زوجتك، مع زوجك، مع جارك، مع صديقك، مع رئيسك في العمل، مع الناس، مع الفقراء، مع الأغنياء، مع الرؤساء، مع الأمراء، مع الوزراء، مع المناصب، مع الابتلاء، مع الرخاء، في الرخاء، في الشدة. سيمر علينا مواقف كثيرة جدا، تريد أن تنجو من هذه المواقف وتخرج منها سالما معافى وتخرج منها فائزا منتصرا، الله الله، بأن تفعل ما لو كان رسول الله مكانك لفعله. يعني قل لو كان رسول الله في هذا الموقف ماذا سيفعل؟ لو كان رسول الله في هذا الموقف ماذا سيصنع عليه الصلاة والسلام؟ فتأمل جيدا، كيف أعرف ماذا سيصنع؟ حينما تدرس سيرته جيدا عليه الصلاة والسلام، حينما تدرس سيرته عليه الصلاة والسلام جيدا جدا، ليس بهذا الكتاب فقط، إنما تقرأ كتاب وكتابين وثلاثة وأربعة وخمسة، حين ستستشرب أو ستشرب الشخصية النبوية عليه الصلاة والسلام، ستعرف حينما يأكل كيف كان يأكل، حينما يشبع مع أنه ما شبع من طعام قط عليه الصلاة والسلام، كيف كان يشبع، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، كيف كان إذا غضب، كيف كان إذا زوجاته يعني أتعبوه، كيف كان في الخلافات الزوجية، كيف كان مع أصحابه، كيف كان مع إخوانه، كيف كان مع جيرانه. هذا كله كيف يأتي؟ بدراسة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنصح إخواني وأخواتي بغير المنهج الدراسي أن يقرأوا أيضا الروض الأنف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا زاد المعاد في سيرة خير العباد عليه الصلاة والسلام الذي ألفه ابن القيم رحمه الله. حين ستحسن الاقتداء، ستحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء، من الأهداف التي من أجلها ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هي أن يكون عندك شخصية شمولية كاملة عن الإسلام، فأنت تمثل الإسلام بشخصية متكاملة. المتطرف حينما يتطرف في الدين يتطرف لأنه لا يوجد عنده تكامل وتوازن، والشاب أو الشابة المنحرف عن الدين الذي يظن أن الدين تشدد وأن الدين تعقيد وأن الدين انفصام عن الحياة، لا يوجد عنده تكامل وتوازن. بينما المؤمن المعتدل المتصالح مع نفسه ومع الآخرين ومع الدنيا، لو درس السيرة لوجد التكامل والشمول والتوازن بين أمور الدين والدنيا، لوجد التكامل والشمول والتوازن بين أمور الدين والدنيا. ولذلك ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الأخير من أهداف دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل السيرة منهجا معياريا في حياتنا. ما معناه؟ السيرة تطبيق عملي للوحي، فحينما تدرس السيرة دراسة كاملة، هذا الدرس لن يعطي دراسة كاملة عن السيرة، هي فصول ووقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أهم الأحداث التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينما تدرس السيرة منهجا عمليا فهو يكون لك معيار ترجع إليه حينما تحتار في أمور الحياة. كيف كان الصحابة يتعاملون مع مثل هذا؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في مثل هذه الأحوال؟ فهو منهج معياري عملي تطبيقي للحياة. طيب، المحور الأخير معنا اليوم هو السيرة النبوية ليست خاصة للمسلمين، هي كالرسالة المحمدية. فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة شاملة لكل بني البشر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن دراسة السيرة لكل الناس، دراسة السيرة لكل الناس، لكل البشر. إذا علمنا ذلك علمنا معنى السيرة وأهداف دراسة السيرة، وأيضا عالمية هذه السيرة. اللقاء الآخر غدا بإذن الله جل وعلا ندخل في محمد صلى الله عليه وسلم ومولده واسمه ونسبه وغير ذلك من الأشياء. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.